بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في ذكر الفوائد والأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المشتمل على بيان كثير من أحكام ومسائل وآداب وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتقدم لنا في اللقاءات الماضية العديد من تلك الفوائد والأحكام التي بينها العلماء ونبهوا عليها في شروحاتهم لهذا الحديث. واليوم إن شاء الله نقف على أيضا بعض الفوائد والمسائل في هذا الباب. كم فائدة ذكرنا يا سر؟ نعم، تقدم معنا في الدروس الماضية 19 فائدة، واليوم إن شاء الله نبدأ في الفائدة 20. فائدة 20 في الحديث أيها الإخوة والأخوات إشارة إلى وجوب مفارقة أماكن المنكرات. في الحديث إشارة إلى وجوب مفارقة أماكن تواجد المنكرات والابتعاد عن مواضع حصولها، أي أن المسلم الأصل فيه لزوم الأجواء الخالية من المعاصي والبعيدة عن المنكرات والمخالفات، وأن رؤية المنكر في حياة المسلم أمر عارض في الحقيقة، وليس وجود المنكر أمرا أصليا في حياته، إنما هو أمر عارض. ومن هنا فإنه إذا رأى المنكر توجه إليه الخطاب الشرعي بماذا؟ بالتغيير. أحسن، توجه إليه الخطاب الشرعي بتغيير هذا المنكر الذي رآه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالقصد أيها الإخوة أن الحديث فيه إشارة إلى العناية بالبيئة الطيبة الصالحة النظيفة، وأن على المسلم أن يلزم تلك الأجواء الطيبة وأن يبتعد عن الأماكن السيئة. هذا كما قلت إشارة في الحديث لهذه الفائدة. وفي كتاب الله عز وجل أيها الإخوة ما يدلنا على ذلك، كقوله تبارك وتعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأيضا في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. إذا نظرنا أيها الإخوة في هاتين الآيتين نجد في الآية الأولى يبين الرب تبارك وتعالى ويقول لعباده المؤمنين: وقد نزل عليكم، أي من جملة ما بين لكم في كتابه وأنزله لكم من الآيات، قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. والكفر بالآيات بآيات الله عز وجل هو ضد ماذا؟ ضد الإيمان بها والإقرار بحقيقتها. يكفر بها ويستهزأ بها، أي يستهان بها. والاستهانة بآيات الله ضد ماذا؟ ضد تعظيم آيات الله وتوقيرها وإجلالها وتفخيمها. إذا رأينا هذين الشيئين، يعني الكفر بآيات الله والاستهزاء بآيات الله، ما هو المطلوب؟ ما هو الموقف الشرعي؟ قال الله عز وجل: فلا تقعدوا معهم، أي لا تجالسوا من هذا شأنه. فلا تقعدوا معهم، بل أعرضوا عنهم وابتعدوا عن هذا المكان الذي وجد فيه هذا المنكر، وهو ماذا؟ الاستهزاء بآيات الله والكفر بآيات الله. قال: حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني منتهى النهي إلى أي؟ إلى متى؟ حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني أنهم لو خاضوا في غير هذا فالجلوس ما حكمه؟ جائز، الجلوس جائز. إنكم إذن مثلهم، أي إذا جالستموهم وماشيتموهم ورضيتم بما قالوا ولم تنكروا عليهم وسكتتم، قال الله عز وجل: إنكم إذن مثلهم، أي مثلهم في الإثم، أي أنتم سواسية، لأنكم رضيتم بما قالوا ولم تنكروا عليهم وسكتتم عن ذلك. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، ونحن أمته تبعا له في هذه الأحكام وأمثالها. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، ما هو المطلوب؟ قال: فأعرض عنهم، أي أعرض عن مجالستهم، وقم من هذا المكان الذي يخوضون فيه في آيات الله. والخوض في آيات الله ما معناه؟ معناها التكلم فيها بالباطل، والتكلم بما يصادم النصوص الشرعية الصحيحة في معناها الثابت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، يعني أن وجد منك النسيان فقعدت، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أي إن جاء التذكير لك وأنت جالس معهم وهم يخوضون في هذا، إن ذكرت بأن الجلوس معهم فلا تقعد، فلا تقعد بعد الذكرى، يعني بعد التذكير والتنبيه على حرمة الجلوس معهم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وهذا المقطع الأخير من الآية فيه التنبيه على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتكلم وعدم السكوت عند ظهور هذه المقالات الباطلة في مثل هذه المجالس. لهذا قال الله عز وجل: ولكن ذكرى، يعني ذكروهم، بينوا لهم، لا تسكتوا عما تكلموا به. ليش؟ قال: لأنهم يتقون، لعل أن تصيبهم التقوى فيتذكرون فيرجعون ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى. هذا معنى هاتين الآيتين باختصار. طيب، فتحصل لنا الآن أيها الإخوة من الآيتين السابقتين: أولا، عدم جواز القعود في المجالس التي يخاض فيها في آيات الله بالباطل، وهذا يعني ماذا؟ الابتعاد عن الأماكن التي يقام فيها بالمعاصي وتعج بالمنكرات والمخالفات، لأن الله قال: فلا تقعدوا معهم، وقال: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الأمر الثاني الذي دلت عليه هاتين الآيتين: القيام بالتذكير والوعظ ورد المنكر وعدم السكوت عنه، إن أمكن وكان هناك استطاعة. لهذا قال الله عز وجل ماذا؟ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند آية الأنعام، قال: هذا النهي يعني فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم مشاركة أو يسكت عنهم، يعني لا يشاركهم في الفعل لكن يسكت عما بدر منهم وعن الإنكار، أو يسكت عنهم وعن الإنكار. فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. ولهذا قال تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن ليذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى. وقال أيضا عن تفسير آية النساء قال والحاصل أن من جلس مجلسا يعصى الله فيه أو به فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها، يعني عند عدم القدرة يجب يتعين عليه القيام. وأرجعوا أيضا إلى تفسير القرطبي عند هاتين الآيتين ففيه فوائد طيبة، سورة النساء الآية 140 وسورة الأنعام الآية 68. وعلى هذا أيها الإخوة يقال جوابا على كثير من الأسئلة التي تأتي وترد أنه يجب مفارقة وترك صلاة الأعراس إذا وجد فيها المنكرات ولا يستطيع الإنسان أن ينكر، بل لا يجوز له أصلا الإجابة ابتداء إذا علم أن في هذا المكان منكر ولا يستطيع التغيير ولا التكلم، لأن هذا الداعي إلى هذه الوليمة هو الذي أسقط حقه بنفسه، حقه ماذا؟ أن يجاب ويذهب إليه وتقبل دعوته، لما أوجد فيها مانعا وهو المنكر هنا أسقط حقه بنفسه، فلا يكون على الإنسان عتب ولا يتوجه إليه لوم بسبب عدم إجابته دعوة هذا الشخص. وهذا يحصل كثير، يعني بعض خاصة النساء تقول نحن لا ندري، نذهب على أنه لا يوجد شيء، فبمجرد أن نجلس ونسلم إذا بهم يضعون بعض المنكرات، فما هو الواجب؟ الواجب أولا الإنكار بالتي هي أحسن وبالرفق واللين والتحدث بما يليق مع هؤلاء، إن استجابوا فالحمد لله وإلا فيفارق المكان. وإجابة الدعوة حصلت بالذهاب، يعني ليس من لازم إجابة الدعوة أن يأكل الإنسان. ليش رأيك مجاسب؟ لازم يأكل؟ مو بشرط، أحسنت، ليس بلازم أن يأكل الإنسان، بل يكفي مجرد الذهاب وإعطاه حقه من السلام. أيضا يسأل كثير والعديد من الأخوة يقول نحن نكون في العمل وفي مكاتب الوظيفة، يحصل أيضا خوض في آيات الله تبارك وتعالى والتكلم في المسائل الشرعية بلا علم، فنقول يبين لهم، وإلا فالواجب الابتعاد عن المكاتب التي يخاض فيها بالباطل في أثناء الوظيفة أو في أثناء جو العمل ونحو ذلك. لكن متى؟ بعد الإنكار وفق الضوابط الشرعية وعلى ما توجبه الشريعة كما تقدم معنا، فلينتبه لهذا ولا يتصرف تصرفا يسيء إلى أهل الخير والاستقامة والصلاح، بل يسلك في ذلك الحكمة، ومن الحكمة أن يسعى إلى تغيير الحديث، يعني قد ما تستطيع مثلا أن ترد عليهم، طيب غير يعني الحديث، أطرح عليهم أمور أخرى لا تكون بعيدة عن الخوض في آيات الله تبارك وتعالى، يعني بما يتناسب مع عقولهم ومع أفهامهم ومع حاجتهم الدينية أو الدنيوية. فهذا الذي ينبغي في هذه الحال، والله أعلم. ها هذه هي الفائدة أخواني العشرون التي دل عليها هذا الحديث. الفائدة الحادية والعشرون السلام، أنه ليس بالضرورة ولا من الواجب عند إنكار المنكر إعطاء البديل لفاعل المنكر. انتبهوا، ليس بالضرورة أقول ولا من الواجب عند إنكار المنكر على شخص ما إعطاؤه البديل أو إعطاء البديل لفاعل المنكر عند الإنكار عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أمرنا بتغيير المنكر عند رؤيته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، دون الدلالة إيش؟ دون الأمر بالدلالة على البديل، دون الأمر بالدلالة على بديله، بديل هذا المنكر الواقع فيه مرتكب هذا المنكر. إلا أنه أيها الإخوة دلت النصوص الشرعية أيضا الأخرى على أن على منكر المنكر، دلت النصوص أن على منكر المنكر يعني الذي ينكر هذا المنكر الذي رآه، أنه ينبغي عليه الدلالة على البديل إذا وجد، ينبغي عليه الدلالة على البديل وعلى المعروف الذي يغني عن المنكر الذي يرتكبه هذا الشخص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الدين، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، يعني دائما الأمر المعروف والنهي عن المنكر إيش؟ متصاحبان لا يفترقان. قال ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه. وهذا طبعا كما قلت بحسب الإمكان وعلى قدر وسعي والطاقة وتوفر البديل، وعلى حسب أيضا ما جاءت به النصوص الشرعية، فإن من الأمور قد لا يكون لها بديلا. نضرب أمثلة على هذا أخواني، لهذه القاعدة، لهذه الفائدة. مثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله يجوز الوجهان، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هنا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما نهى عن التحسر والاعتراض على القدر والإتيان بالألفاظ المنافية لمبدأ التسليم بقضاء الله وقدره، وذلك في قوله فلا تقل وإن أصابك شيء، يعني شيء فيه عدم توافق مع مرادات النفس ومطلوباتها، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. يبدأ الآن الشيطان يدخل، رسب في الاختبار، لو أني نجحت له، لو أني ذكرت له حصل كذا، لو أني ركزت على النقطة الفلانية لحصل كذا، وإلى آخره من أمور يعني الدنيا التي نعيشها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى عن الإتيان بهذا اللفظ الذي فيه عدم تسليم لقضاء الله وقدره، فقال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما نهى عن هذا اللفظ أمر باستعمال اللفظ الذي ينبئ ويشعر بماذا؟ بالرضا والتسليم لقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض على وقوع هذا الأمر، فقال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فأعطانا إيش؟ البديل، أعطانا البديل الذي به يعني نطلق ما في نفوسنا من الرضا بحكم الله تبارك وتعالى. طيب مثال آخر، لما جاء الإسلام وحرم الفواحش المتعلقة بالفروج من الزنا وغيره، أمر بماذا؟ أمر بالزواج والنكاح الشرعي الصحيح الذي تحصل به الألفة ويحصل به السكن بين الزوجين. مثال ثالث، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، يعني رجلا عاملا على خيبر، خيبر منطقة يعني تبعد عن المدينة مسافة تصل إلى 100 كيلو تقريبا أو أكثر. قال فجاءهم، يعني هذا الرجل، لأن خيبر معروفة بإيش؟ بكثرة النخيل، وهي منطقة جميلة جدا بالحقيقة، وأشبه ما تكون يعني ما تكون بالقرية، فيها مزارع كثيرة جدا. قال فجاءهم، يعني هذا العامل، بتمر جنيب. ما مع الجنيب؟ جيد، جنيب يعني جيد، يعني نوع من أنواع التمور الجيدة الطيبة. قال فقال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا، يعني تمر خيبر كلها على هاي النوعية الطيبة؟ فقال العامل إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل. إيش يعني؟ ما فهمت النقطة السابقة. نأخذ الصاع من هذا، يعني من هذا التمر الجنيب، بالصاعين والصاعين بالثلاثة. إلا نأخذ الصاع من هذا، يعني التمر الجنيب، بالصاعين، يعني نشتري هذا الصاع الذي هو التمر الجنيب ونعطي الطرف الثاني إيش؟ صاعين أو ثلاثة من تمر خليط، لا يكون في مقابل هذا التمر إيش؟ من ناحية الجودة والحسن، فيحصل هناك ماذا؟ تفاضل، فيحصل تفاضل، فيدخل في ربا الفضل، يدخل في ربا الفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل، نهى عن هذه المعاملة الربوية، لأن التمر من الأنواع التي يقع فيها الربا، فنهى عليه الصلاة والسلام عن هذا، عن هذه المعاملة. ثم قال بع الجمع، الجمع التمر المختلط من أنواع، من أنواع متفرقة غير معروفة، يعني خليطة يكون فيها رديء، يكون فيها زين، يكون فيها شين، قد تكون أكثرها غير طيبة، المهم يحصل فيها ماذا؟ لا تكون مساوية للطرف، للطرف الآخر. قال بع الجمع بالدراهم، يعني هذا التمر الخليط خذ وبيعه، خذ مقابل إيش؟ دراهم، فلوس. زين، ثم ابتع، يعني اشتري، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني خذ هاي الدراهم التي اكتسبتها من هذا، من بيعك لهذا الجمع، واشتر به ماذا؟ تمرا جنيبا طيبا، وبهذا تكون المعاملة إيش؟ سليمة من الربا. فهنا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن هذه المعاملة الربوية المحرمة أرشد العامل إلى ماذا؟ إلى المعاملة المباحة، المعاملة المباحة السليمة من الربا، والتي بها يغتني عن الحرام ويستفيد من بيعه وشرائه. الآن مثيل هذه المعاملة الموجودة بيع الذهب القديم بالذهب إيش؟ الجديد. واضح؟ كثير من الناس يذهبون ويبيعون الذهب القديم ولا يقبضون ثمنه، في الوقت نفسه ماذا يفعلون؟ يشترون ذهبا جديدا، فإن المعاملة الأولى ما تمت ويأخذون الفارق. هذا ربا، هذا ربا ولا يجوز. شو الحل؟ الحل نبيع الذهب القديم ونقبض الثمن، ثم بعد ذلك نذهب وننظر في الذهب الجديد الذي نريد أن نشتريه ونعطي البائع الثمن وتنتهي المعاملة. فهذا لابد أن نتنبه له. فنلاحظ القصد، لاحظنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني أعطى هذا العامل البديل عن المنكر الذي كان يفعله. مثال رابع وأخير، الله عز وجل قال في كتابه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال تبارك وتعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. أي سورة؟ ولا ما وصلت في الحفظ؟ المائدة. أحسن، نعم، في سورة المائدة. فهذه الآية في سورة المائدة نلاحظ أن الله عز وجل لما حرم الاستقسام بالأزلام، ما معنى الاستقسام بالأزلام؟ قال أهل العلم: هو طلب ما يقسم ويقدر بهذه الأزلام. يعني أن في الجاهلية كان عندهم ثلاث قدح: قدح مكتوب عليه افعل، وقدح مكتوب عليه لا تفعل، وقدح يعني لا كتابة عليه. فإذا أراد أحدهم أن يقوم بأمر ما، من زواج، من عمل، من سفر إلى آخره، ماذا يفعل؟ يذهب إلى هذه القداح الثلاث ويضربها أو يديرها، فإن خرج افعل انطلق في عمل، إن خرج لا تفعل رجع، إن خرج الأمر الثالث الذي لا كتابة فيه أعاد العملية، وهكذا. فهنا في هذا نهى الله عز وجل عن الاستقسام بالأزلام، نهى عنها. لكن لما نهى عنها أبدلنا الله عز وجل بشيء خير منها، وهو صلاة الاستخارة. أبدلنا بشيء خير منها وهي صلاة الاستخارة، وعوضنا بها، ففيها صلاة وفيها ذكر وفيها ركوع وفيها سجود وفيها لجوء إلى الله عز وجل وربط الأمور به تبارك وتعالى. طيب حميد، ما دام أنه في كرقاد يعني بنسألك، ممكن لو شفت واحد يدخن شو البديل؟ ها؟ عصير؟ صح، وقال عصير لأنهم يسمون الدخان شو؟ شراب، يقولون يشرب، صح؟ فممكن تمشي يعني مثل ما قال أبو جاسم، يعني نعطيه سواك يا أخي. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والدخان مفسد للفم مسخطة للرب، صح ولا لا؟ فإذا البديل ولله الحمد موجود. ولذلك كثير من الأخوة ما يتكلم مع المدخن، يذهب ويعطي سواك، طبعا هذاك خلاص ينهار ولا يقدر يتكلم ولا يقول شيء، يقول له هذا الرسول قال فيه كذا وهذا أحسن من الدخان والسلام عليكم، وفعلا يترك الدخان، يترك الدخان. المهم هذه الفائدة كم؟ 21. الساعة كم هي؟ نص؟ 6:30. خلاص نقف إذن، لابد شوية راجع واستعد المحاضرة بعد العشاء. في درس إن شاء الله كتاب التوحيد، لكن بعد درس المحاضرة في مسجد عمر عن أحكام الأضاحي. إذا انتهينا إن شاء الله نأتي ونأخذ معنا كتاب التوحيد بحول الله عز وجل. والأسبوع القادم طبعا ما في درس، يكون الخميس الذي بعده إن شاء الله تعالى نستأنف، يعني الخميس الذي بعد العيد، لأن الخميس القادم سيكون العيد هو ثاني يوم إن شاء الله، يعني أول يوم من أيام تشريقنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.